باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في سلسلة دراستنا للأناجيل المقدسة، النهاردة هناخد جزء من الإصحاح 18 من إنجيل معلمنا متى. الإصحاح ده بيتكلم عن الأخلاق اللي مفروض يتحلى بيها كل تلميذ للمسيح. هديها لكم الأول عناوين وبعدين ناخد أجزاء منها. من الآية 1 للآية 5 الاتضاع. الإنسان المسيحي يجب أن يكون متضع مثل طفل. من الآية 6 للآية 8 أن يكون متحمل المسؤولية. الإنسان المسيحي متحمل المسؤولية. وبعدين من الآية 8 أن يتخلى عن كل ما هو يعطله عن الله، أو تسموها إنكار الذات. وبعدين من الآية 12 الاهتمام بالفرد الواحد، يهتم بالإنسان الضال والإنسان الغلبان. ومن الآية 15 يكون حريص على علاقاته مع الناس، مش بسهولة يفقد صداقاته. وبعدين في الآية 19 و20 الشركة، يبقى مع بعضينا. وبقية الإصحاح الصفة 7 التسامح والغفران، اللي يغلط في حقي بسهولة أسامحه واغفر. احنا هناخد منهم جزء مش كل الكلام ده. الجزء اللي هناخده اللي جه في انجيل متى 18 من 1 ل 11 يقابله في مرقس 9 من الآية 33 ولوقا 9 من الآية 46، بس هنركز في متى. بيقول في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السماوات. في إنجيل مرقس بيقولها بصيغة تانية، نفس الموقف بس بيقوله بصيغة أخرى، إن هم في الطريق كانوا بيتناقشوا مع بعض يقولوا يا ترى مين فينا أعظم. عشان كده الآية 33 إنجيل مرقس إصحاح 9 يقول وجاء إلى كفر نحوم وإذ كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق، فسكتوا كسفوا منه لأنهم تحاجوا. كلمة تحاجوا معناها كانوا بيقولوا حجج، بيتناقشوا مع بعض كل واحد يقول الحجة بتاعته. لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. يعني في متى بيقولوا من هو أعظم في ملكوت السماوات، لكن في الحقيقة مش بس في ملكوت السماوات هما بيقولوا مين فينا الأحسن من التاني. وفي إنجيل لوقا إصحاح 9 والآية 46 يقول دخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم، فعلم يسوع فكر قلبهم. على أي الأحوال هنا في مشكلة بدأت تدب بين التلاميذ، مين فينا الكبير؟ ملكوت السماوات هنا يقصد بها مملكة المسيح. سيد المسيح عمال يكلمهم عن ملكوت السماوات، وهم فاهمين بطريقتهم ان ملكوت السماوات معناها مملكة هيكون المسيح فيها ملك، وهم طبعا اصدقائه هيبقوا وزراء. فعمالين بيقولوا يا ترى مين فينا هيكون الكبير، من هو اعظم في ملكوت السماوات. تقريبا هي دي الآفة التي تصيب المتدينين والناس اللي بيخدموا في الكنيسة، مين فينا الكبير، مين الاول، مين الرئيس، مين امين الخدمة، مين امين الاسرة، مين يسمع كلام مين، هو جحا ولا ابوه، كل ده بيتقال في وسط الخدمة. مبدأ المسيح غير مبادئ العالم. قبل كده قال لهم رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، بل الكبير فيكم يصير خادم للكل. حتى السيد المسيح نفسه لما تقال عنه انه رئيس قيل تكون الرئاسة على كتفه. الرئاسة في المسيحية ليست شرف وكرامة، ولكن مسؤولية وهم، هم بيشيل. مين الأعظم في ملكوت السماوات؟ أنا متخيل أن الحوار ده دار بين بطرس ويهوذا. يهوذا كان أمين الصندوق وأكبرهم سنا والوحيد اللي من سبط يهوذا، وحاسس أنه متميز، وبطرس أكثرهم لباقة وأكثرهم تحدثا واندفاعا وقريب من المسيح. فبيقول له أنا أقرب للمسيح منك ولا أنت أقرب؟ يقول له أنا أقرب عند الصندوق. يقول له طب ما خدكش ليه في حادثة التجلي؟ ما خدكش ليه في ابنة يايروس؟ شمعنا أخدني أنا؟ يقول له طب ما أخد معك يعقوب ويوحنا. يقول له بس أنا الكبير في وسطه. خناق. مين الأعظم؟ لما بتدخل السوسة دي في الحياة الروحية والخدمة ضيع الوقت بقى، بدل ما كل الطاقة والجهد والوقت بنبذلهم في خدمة ربنا ومساعدة الناس ضاع المجهود. مين الكبير ومين العظيم، مين يسمع كلام مين؟ الشيطان دايما يدخل للناس من المداخل اللي تناسبهم. يعني لو واحد شهواني يحليله الشهوة، لو واحد عقلاني يشغله بالفكر وبالعقل وبالدراسة وينسى ربنا، لو إنسان اقتصادي بتاع فلوس يفتح له مشاريع، وكل ما يفتح مشروع يفتح له مشروع أكتر، وتبص كده الرجل ده ايه اخرتها ايه، مفيش. ولو واحد متدين يشغله بالخلافات العقيدية وبالحرب، الطوائف ضد بعضيها ويشغل. ولو واحد خادم يبتدي بقى يزرع فيه بذرة هو مين الأعظم. أنا بقالي 10 سنين بخدم، بقالي 30 سنة بخدم، ده أنا في أقدمية، ده أنا في أسبقية، ده أنا في خبرة، وتبتدي الخلافات والخناقات تدب في الكنيسة بسبب السوسة بتاعت من هو أعظم. إيه بقى إجابة الرب يسوع؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصير مثل الأولاد ف فلن تدخلوا ملكوت السماوات. مبدأ بقى. أولا هنا السيد المسيح نده طفل صغير أخذه في حضنه وبدأ يشرح لهم عليه. بيقولوا إن الطفل دوت هو القديس أغناطيوس الإنطاكي، فيما بعد صار أسقف. وفي ناس تانية تقول لا، ده ممكن يكون ابن لبطرس الرسول على أساس إن هم كانوا في بيت بطرس، يبقى في ولد موجود في وسط الاتناشر تلميذ يعني. على أي الأحوال يا بخت الطفل الصغير ده اللي أخذ فرصة إنه يدخل جوه حضن المسيح. بس السيد المسيح وهو بيحضنه كأنه بيقول أي واحد عمل نفسه طفل أنا هاخده في حضني برضه وأحميه. طبعا الحضن دوت علامة الحماية، يقول لك أنا في حضنه أو أنا في كنفه. عارفين كلمة كنف دي؟ كنف بالإبط يعني الحضن. أنا في كنفه، أنا في حمايته. كأن المسيح بيقول كل من يظن في نفسه أنه عظيم وكبير ومش محتاج لي أنا مش هديله حمايتي، وكل من يعتبر نفسه صغير وقليل ومحتاج حماية أنا هاخده في حضني. أقام الطفل في الوسط كنموذج. هم بيفكروا بطرس ولا يهوذا ولا يوحنا ولا يعقوب ولا توما ولا اندراوس، مين فينا الكبير؟ جاب لهم واحد من بره الاتناشر خالص وقال لهم هذا هو العظيم، اللي فيكم يبقى زيه هيبقى عظيم. كان في مخيلتهم ان المسيح يقول واحد من الاتناشر فلان ده كويس ليه؟ لانه فيه كذا وكذا وكذا، بطرس لانه هو الصخرة اللي قال انت هو المسيح ابن الله الحي. ده كلام بتاع ناس كبيرة، يستحق يبقى هو العظيم. او يقول يهوذا لانه هو الكبير، او لان معاه الصندوق، او يقول يوحنا لانه اكثركم حبا، او يقول اندراوس لان اندراوس هو اللي جاب لنا بطرس، او يقول اي حاجة. الاجابة بتاعت السيد المسيح كانت غير متوقعة. اخذ طفل وقال لهم هو ده. ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. ايه بقى الميزة اللي في الاولاد الصغيرين؟ ممكن ناخد حكاية البراءة، الطفل بريء. عشان كده دي فسرها معلمنا بولس لما كان بيتكلم مع الناس المتمسكين قوي بموهبة التكلم بألسنة في كرونسوس، وقال لهم انتوا عاملين زي العيال الصغيرين اللي بيشبطوا، أول ما لقيتوا في موهبة عظيمة اسمها التكلم بألسنة شبطتوا فيها وانتوا أساسا ما عندكمش الموهبة، قعدتوا تقلدوا وتعملوا كأنكم عندكم موهبة. ولألا يقولوا له طيب ما جراش حاجة ما احنا عيال صغيرين والمسيح بيحب الأطفال، قال لهم لا تكونوا أولادا في أذهانكم بل كونوا أولادا في الشر، أما في الذهن فكونوا كاملين. مش المسيح عايزنا نبقى أطفال صغيرين يعني الواحد يبقى عبيط ويتصرف كمثل الأطفال ويعامل معاملة الأطفال، مش ده المقصود. قال كونوا أولادا في أذهانك في الشر. في الشر يعني الواحد يكون بريء. الطفل لو شاف حاجة غلط ما يعرفش الغلط من الصح. آدم قبل السقوط كان زي الطفل البريء. فكونوا أولادا في الشر. أما من جهة الذهن كونوا كاملين. لا، ما يصحش الواحد يبقى عيل من جهة الفكر والتدبير والحكمة. فيبقى هنا السيد المسيح يقصد الأولاد من جهة البراءة ومن جهة البساطة ومن جهة قلة الخبرة في الخطية، مش قلة الخبرة في الحياة، في الخطية، ما يعرفش الخطية. والأولاد ما عندهمش الحقد، تلاحظ الأطفال وهم بيلعبوا مع بعض يتخانقوا وبسرعة يتصالحوا ويلعبوا تاني، وممكن يعيطوا من بعض وبعدين يقعدوا مع بعض يضحكوا ويأكلوا ويلعبوا ولا كأن في حاجة حصل. دي نقاوة قلب عكس الكبير اللي يشيل وقلبه يبقى أسود ويخزن جوه قلبه الحقد والمرارة والزعل والغضب والقمصة، وما يعديش موقف إلا لم يقعد يحقق ويدقق ويسأل وانت عملت كده ليه. وانت المسيح عايزنا نبقى زي الأولاد، الواحد يفرح بسرعة ويتصالح بسرعة ويرجع للروقان بتاعه بسرعة. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. الأطفال برضو عندهم قابلية للتعليم. الطفل لما أقول له دي تفاحة بقت دي تفاحة، مش هيعافر معاي. لما أمسك إيده وأكتب هيسلم لي إيده عشان يتعلم مني. وتلاقي الطفل كثير الأسئلة لأنه عنده روح التعلم. الكبير ممكن يخجل يسأل، يقولك لو سألت يظن أن أنا مش عارف، ولو أجيب على أسئلته ممكن يناقش ويقاوح ويقول أنا مش مقتنع، مش زي الطفل اللي هو قابل للتعلم بسرعة. عشان كده المثل المشهور التعلم في الصغر كان نقش على الحجر، لسه هو صفحة بيضة ومستعد أن يستقبل التعليم. فالمسيح قال لهم ما كنتوش تبقوا زي الأطفال وانتوا بتسمعوا التعليم وتستقبلوه وتستوعبوه، مش هتعرفوا تتعلموا ولا تدخلوا ملكوت السماوات. ومثل الأطفال في الاتضاع، الطفل ما يعرفش يتكبر، ما يعرفش ينتفخ. لو في طفل فقير وطفل غني حطناهم في حضانة ما بيميزوش، يلعبوا مع بعض وخلاص. جايز أبوه وأمه يعترضوا يقولوا إزاي تخلوا ابننا يلعب مع ابن البواب؟ طب هو الولد عارف يفرق ولا حس إن في فرق؟ لعبوا مع بعض وحبوا بعض. طفل مضطدع، والطفل دايما مسلم. يعني لو خرج في رحلة مع بابا وماما لا بيفكر رايحين فين ولا هنعمل ايه ولا هنصرف كام ولا هنركب ايه ولا هنرجع امتى ولا هنبيت فين، هو ماشي معاهم بس يتفسح يتمتع بالفسحة دون ان ينشغل بالتفاصيل الادارية. فربنا عايزنا نسلم له حياتنا ونتمتع بالحياة وهو القائد، وما يعولش هم حاجة. طفل اللي يمشي مع ربنا برضو مفروض ما يعولش هم حاجة، ربنا هيدبر له كل الأمور. والطفل دايما يحس انه صغير، حجمه صغير، مخه صغير، مقامه صغير، فدي ما بتسببلوش أزمة. بينما لو عملنا واحد كبير على انه صغير يزعل ويتقمص ويحس ان احنا اهلنا كرامته، فقال مش هينفع تمشي معايا الا اذا حسيتوا ان انتوا صغيرين. والطفل قابل للنمو، بينما الكبار خلاص نموه وقف. ومعناها في حياتنا الروحية نبقى زي الاطفال العمالين بيكبروا في الروح. الإنسان الذي يصاب بالشيخوخة الروحية بدري تلاقيه وقف نموه، لكن نبقى زي الأطفال في تقبلنا للمعرفة ونمونا في الحياة الروحية. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. كلمة وضع نفسه هنا معناها جاية من التواضع، يعني يبقى إنسان متواضع وبسيط. هنا في نظر الناس أهو طفل، لكن في نظر الله الأعظم في ملكوت السماوات. وعشان كده لما هنروح السماء هنلاقي مفاجآت، دي قلتها لكم كتير. ياما ناس كانت عظيمة على الأرض واندخلت السماء تبقى مكانتها بسيطة في وسط الناس. واحد تاني ما كناش نحس بيه ولا ندرى بيه ونلاقيه واخد مكانة عظيمة. فاكرين قصة نقل الجبل المقطم؟ مين كان يعرف سمعان الخراز ولا ايه شهرته ولا ايه مكانته في الكنيسة؟ البابا أبراهام ابن زرع يصلي ويصوم والشعب كله معاه، وتجي له الست العذراء تقول له ان سمعان هو اللي هينقل الجبل. مين سمعان ده؟ اهو ده مثل طفل. سمعان البسيط اتعامل مع الآية زي طفل، اول ما عينه اعصرته خلعها ورماها. هذا التفسير العملي اللي عمله سمعان الكنيسة رفضاه. ما يصحش ان واحد عينه تعصره ويخلعها. المسيح كان قاصد هنا المعنى الروحي، بس ده طفل صغير يفهم ايه بقى، يفهم معنى روحي ومعنى تفسيري ومعنى مش عارف ايه. هو بمنتهى البراءة والبساطة شاف منظر معصر عينه تعبته خلعها. طفل تصرف كمثل طفل، عشان كده صار هو الأعظم. العذراء قالت له الأنبا أبراهام سمعان هو اللي ينقل الجبل. طب لما نطلع السماء هنشوف ايه الكرامة بتاعت هذا السمعان ومن يشابهه بقى في المكانة وفي البساطة وفي البراءة. يا مناس ولا نبصلهم في الكنيسة، لما نطلع السماء هنشوف المجد والبهاء والنور اللي حواليه والمكانة العظيمة. في مرة القديس أبو مقار جاله فكر ان هو اعظم واحد، وقال هو حد عمل اللي انا عملته او جه البرية قبلي؟ فجاله ملاك قال له في اتنين ستات في مدينة الاسكندرية احسن منك. ستات دول راهبات يعني؟ قال له لا، دول متجوزين ومخلفين. راح اخد عكازه ونزل على مدينة الاسكندرية يبحث عن المرأتين دول. وصل لهم، استقبلوه بمنتهى الحفاوة وسجدوا له وغسلوا رجليه وقبلوا رجليه ورجليه، حضروا له لقمة. قال لهم مش هاكلوا غير لما تقولوا لي ايه تدبيركم الروحي. بصوا له باستغراب، ابو مقار كوكب البرية جاي يعرف تدبيرنا احنا الروحي؟ اقعد يا ابني، اقعد يا ابني. قال لهم انا مش هاكل من ايديكم غير لما اعرف انتوا ايه حكايتكم. فقالوا له احنا ناس بسطة، ما فيش حاجة غريبة ولا جديدة، يعني اتجوزنا اخين، ومن ساعة ما اتجوزنا تعاهدنا ان احنا نعيش مع بعض بمحبة وبساطة. الزوجين بيخرجوا الصبح يشتغلوا واحنا قاعدين في البيت نتسلى مع بعض ونخدم مع بعض، ننظف المكان، نعمل اكل، وعندنا عيلين كل واحدة عندها عيل، اللي يعيط اي حد فينا يخدمه، ما بنفرقش بين الطفلين. ايه تاني؟ قال له بس هي دي اللي خلت الملاك يشهد ان انتوا احسن مني. ورجع ابو مقار واخد درس عظيم، ان الحياه البسيطه المليئه بالوداعه والحب والاتضاع وخدمه الاخرين في نظر ربنا اغلى واثمن من كل النسكيات. يعني انتوا ممكن تبقوا احسن من ابو مقار لو الواحد عاش ببساطة الطفل ويبقى زي الطفل كده في براءته وفي بساطته وفي محبته واتضاعه وودعته. كفاية. الله لا يريد مننا ان احنا نعمل معجزات او ان احنا نتسلق جبال. عايزنا نعيش بصر متضعين. أعظم فضيلة تجيب الفضائل الأخرى هي الاتضاع، لأن يقولوا إيه؟ الإنسان المتضع لا يحتد ما يتنرفز، والإنسان المتضع يعتبر الآخرين حلوين وأحسن منه فيحبهم ويحترمهم، والإنسان المتضع مش ممكن يشتم، والإنسان المتضع مش محتاج يسرق، هيسرق ليه؟ ما هو مكتفي باللي فيه. الإنسان المتضع لا يشتهي مال قريبه، فهي باب للفضائل. والعكس تماما، ممكن واحد يكون رجل صلاة بس مناخيره في السماء، حاسس بنفسه قوي، كثير الخدمة لكن بإحساس ان هو بيتفضل على الآخرين، كل اللي بيعمله بيضيع. عندما نقتني الاتضاع نقترب إلى الله، لأن الله نفسه متضع ويحب المتضعين. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. لغاية هنا بقى بنتكلم عن إيه؟ الاتضاع. ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. شوفوا هنا بقى الكرامة دي. انت يا بطرس عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى زعيم؟ طب ايه رأيك لو انت بقيت زعيم وقبلوك على انك زعيم بقيت غريب عني، لكن لو بقيت ولد صغير وقبلوك على انك ولد صغير يبقى قبلوني انا. من يقبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. ما هذه الكرامة؟ يعني أنا لو جه طفل صغير وخدته في حضني كده وطبطبت عليه وكلمته كأني خدت المسيح في حضني. من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. وطبعا أنتوا فاهمين دلوقتي من الشرح لا يقصد بالولد الطفل الصغير فقط، لكن أي إنسان يعيش في البساطة والبراءة بتاعت الأطفال. أنتم في الحياة بتشوفوا ناس تحس أن قلبه قلب طفل، طريقته وكلامه وإحساسه بالآخرين زي طفل صغير. من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. شوف بقى عكسها، ومن أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. حكاية من أعصر أحد هؤلاء الصغار، طبعا تعرفين كلمة يعصر يعني يجرجروا للخطية، يعلموا الخطية، يفقدوا براءته. ممكن الكلام ده ينطبق على الكبار وعلى الصغار، واحد كبير لكنه بريء واحنا جرجرنا للغلط، دي اعثار. بيقول في الحالة دي هتبقى دينونته عظيمة، لان اللي بيغلط لوحده مدان، اشحال اللي بيجرجر غيره للخطية هياخد دينونة نفسه ودينونة الآخر. كم يكون بقى لما يكون الآخر ده أساسا بريء وما يعرفش الغلط. ولد زملاته جرجروه لشرب السجاير وشويتين إلى المخدرات، وهو أساسا كان بريء مش فاهم حاجة ولا دريان، وأخذوه كده على غفل. دينونة عظيمة. حد علم التاني انه يسرق او انه يغش في الامتحان، او احيانا الزملاء في الشغل يضغطوا على اللي دخل جديد في وسطهم انه يبقى زيهم في الغش وفي التزويغ وفي ما هو رديء والرشوة وغيره. اعصروه، علموه حاجة غلط ما كانتش موجودة جواه. دي دينونتها عظيمة. سيد يقول خير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى. طبعا كلكم عارفين الرحايا اللي كانوا بيطحنوا بيها الحبوب زمان. في منها نوعين، نوع يدوي الست في البيت كانت تطحن القمح أو تطحن الشعير، وفي نوع كبير بتاع الإنتاج الكثير كان يحطوا فيه مثلا حمار ولا بقرة تلف زي الساقية وزي الطحونة، هي دي الطحونة. الكلمة اللي وردت في الإنجيل كلمة حجر الرحى يقصد بها الكبيرة اللي بيدورها حيوان، حاجة تقيلة جدا عشان يشيلوها من مكان لمكان ست رجال على الأقل يشيلوا. وكان أعظم وأفظع عقوبة يعاقبوا بها الناس إنهم يغرقوه، ياخدوه يغرقوه في لجة البحر. وفي الفكر بتاع اليهود المعاصرين للمسيح كان بيعتبر الإنسان اللي يغرق ويموت في البحر كأن الله غضبان عليه حسب فكره، دي مش حقيقة يعني. ليه؟ يقولوا علشان مش هنلاقي فين جثمان وهنصلي عليه ازاي ووحوش البحر تاكله، يبقى ميتة وضياع. فكانوا بيعتبروا من أشر العقوبات إن واحد يغرق. فالمسيح جاب لهم بحسب مفاهيمهم، قال لهم بقى اللي يعصر طفل صغير أو إنسان بريء وبسيط أحسن له يتربط في رقبته بحجر الراحة دوت ويترمي في البحر عشان ما يقبش تاني، ما الحجر التقيل ده هياخده لتحت. ودي تنبهنا ان احنا ناخد بالنا من العثرات، اي الويل للعالم من العثرات، فلا بد ان تأتي العثرة، ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. ويل، ممكن العثرة انك انت في البيت نرفز فالعيال اتعلموا منك النرفزة، صوتك عالي فطلعوا كلهم صوتهم عالي، الفاظ بنقولها في البيت مش حلوة طلعوا تعلموا الالفاظ الوحشة، ما بنروحش الكنيسة طلعت رجلهم تقيلة على الكنيسة، مش بنصلي مع بعض اصبح في مجهود بيعملوه عشان يعرفوا يصلوا ويتعودوا على الصلاة. دي كلها اعصار، مش دي حاجة تخوفنا؟ خلافات في البيت بين الأب والأم، طلعوا الولاد متربيين في جو غير سوي وأصبح عندهم مشاكل نفسية وعقد بتدفعهم دفعا للخطية أو تدفعهم دفعا للهروب من البيت. يقول لك هنقعد في وسط النكد فقاعدين على القهاوي ونقفين نواصي الشوارع وراحوا في حتة وحشة. كل دوت حصل ليه؟ لأن في حد أعثر هؤلاء الصغار. ويل للعالم من العثرات. كلمة لابد أن تأتي العثرات مش معناها المسيح بيحكم، ده بينبئ. في فرق أن المسيح يقول أنا هخليكم تبقوا معصرين وأنه يقول هيحصل عثرات، عامل زي ما واحد يقول أوحش حاجة في الدنيا أن تقوم حريقة، ده بينبئنا أن الحرائق وحش لكن مش معناه أنه هو ناوي يحرق. وممكن واحد يقول في البلاد اللي فيها غابات والجو الحر زي النهاردة ممكن تقوم حرائق، ده بينبئ مش بيقرر مش بياخد قرار. فلما قال لابد أن تأتي العثرات عايز يقولها تحصل هتحصل، هذه العثرات هتجيب الويل للعالم. لأن طبعا تخيلوا معايا طفل اتولد وتربى تربية حسنة وأخلاق جيدة وتعليم راقي وبيت محترم، طلع إنسان قديس وبقى معلم ومرشد ويربي أجيال والخير بينتشر. نفس الطفل اتولد في بيئة منحرفة وطلع متشرد ورئيس عصابة وبيسطو على البيوت وبيعمل مشاكل وبيقتل ويدمر ناس ويدمر عائلات. مش ده نفس الطفل؟ ساعة ما اتولدوا الطفلين كنت ممكن تفرق ما بين ده وده. بص في وجه كل طفل هتلاقي البراءة والبساطة، وممكن تسأل نفسك ترى ماذا يكون هذا الصبي؟ يا ترى هيكون من النوع اللي بيجمع ولا من النوع اللي بيدمر؟ فالعصرات تعمل ويلات للعالم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. الإنسان اللي يتسبب في أصل إعصار الصغيرين، ودينا متفقين أن الصغيرين هنا نوعين، فعلا أطفال صغيرين أو ناس كبار فيهم البراءة بتاعة الأطفال. ممكن يجي شاب يقول لي أنا في بنت معايا في الجامعة معجب جدا بيها، أقول له إيه اللي عجبك فيها؟ يقول لي متدينة وبنت ربنا وأخلاقها حلوة وطيبة وبريئة وتحس فيها كده بالنقاوة. أقول له طب أرجوك من أجل الله ابعد عنها. يقول لي نفسي أتجوزها. طب أنت لسه في سنة أول هتتجوز دلوقتي؟ يقول لي لا، قدامك 5-6 سنين على ما تبتدي تفكر تتجوز. لو انت اقتربت اليها وشاغلتها هتفقدها البراءة والبساطة والجمال اللي كان فيها. خليها في براءتها لغاية لما تيجي تتجوزها تاخدها كويس، مش تبهدلها قبل ما تتجوزها. يقول له طب افرض حد غيري اخدها. اقول له يا حبيبي لو كان ربنا رايد انها تكون ليك هيحفظها لك، لكن ما تبقاش انت اللي بتتعصرها. هو احنا كل ما نشوف حاجة عدلة نبوظها؟ كل ما نشوف وردة نفتحها نقطفها؟ ليه ما نسيبش البريء في براءته والبسيط في بساطته والنقي في نقوته؟ ليه ما نسيبش حاجة عدلة على حالها؟ ليه احنا غاويين نفسد كل ما هو جميل؟ ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. طيب ده بالنسبة ان انا ما اعصرش الاخرين. الاية رقم 8 بقى، طب لو العثرة دي جوايا انا، فان اعصرتك يدك او رجلك فاقطعها والقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في أتون النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإن أعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. في وسط الكلام قلت لكم مثلا حكاية القديس سمعان الخراز لما خلع عينه، وقلت لكم ده الكنيسة مش موافقة على هذا التفسير. أمال إيه التفسير؟ مش ممكن يكون قصد المسيح إن الواحد إيده لما هتيجي تسرق أروح أنا أقطع إيدي؟ لأن السرقة مش في الإيد لكنها في الذهن، والعين مش هي اللي بتشوف، ده الذهن هو اللي بيشوف. واخدين بالكم؟ دي معلومة لازم تعرفوها طبيا، يعني مش العين اللي بتشوف. العين دي عاملة زي العدسة اللي بتلقط الصورة، لكن اللي بيترجمها المخ. وإذا كان الذهن ملوث هيشوف الحاجات بطريقة نجسة، وإذا كان الذهن طاهر هيشوف كل شيء طاهر. ودي آية، كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. فالحكاية حكاية الضمير من جوه، مش الإيد اللي بتغلط ولا الرجل ولا العين ولا الودن، لكن الإرادة. والإرادة كائنة في العقل. فإذا كان الإنسان عقله بسيط كل الأعضاء تبقى بسيطة، إذا كانت الإرادة مقدسة كل الأعضاء تبقى مقدسة، إرادة منحرفة الجسم كله يبقى مظلم. عشان كده حكايتي يدك أو رجلك أو عينك يفسروها الآباء لو كان في شخص بالنسبة لك زي ما يكون عينك أو إيدك اليمين أو رجلك اللي بتعتمد عليها وهيجرجرك للخطية، اقطع وارمي لا تشفق. الشيء اللي بعدك عن ربنا استغنى عنه. أحسن للإنسان يدخل الأبدية السعيدة وهو محروم من أشياء كثيرة بدل من أن يمتع نفسه على الأرض ويتحرم من الحياة الأبدية. خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع، خصوصا أن احنا معروف في الحياة الأبدية حتى الإنسان اللي جسده مشوه هيقوم بجسد جميل، الجسد نفسه يقوم بس هياخد جمال. فالأعرج مش هيبقى أعرج، والأقطع مش هيبقى أقطع، والأعور مش هيبقى أعور، والأعمى مش هيبقى أعمى. فهنا المسيح يقصد المعنى المعنوي مش الحرف. حصل في تاريخ الكنيسة أن في معلم عظيم اسمه أوريجانوس أخصى نفسه، والكنيسة حرمته عشان الحكاية دي. سمعان الخراز لما خلع عينه الكنيسة محرمتوهش، تقولش معنى يعني. ببساطة أوريجانوس كان معلما في الكنيسة، واللي عمله ممكن كان يبقى نموذج الناس تقتدي به، فأرادت الكنيسة تعلن ان الكلام ده مرفوض، محدش يعمل زيه، وإلا كان هيبقى الباب بيتفتح للحكاية دي. أما سمعان الخراز ما كانش معلم، ده رجل بسيط. الحاجة التانية إن أوريجانوس لما عمل كده كان قاعد يخطط، عمال يفكر أعمل إيه عشان أخلص من الشهوة ونفذها بعد خط، بينما سمعان الخراز عملها عفويا من غير ما يفكر ولا يخطط ولا ينولها يعني، عفويا كده المنظر تعب وراح خلع عين. لكن سواء ده أو ده مش مفروض أن احنا نعمل زيهم، لأن ما حصلش في كل تاريخ الكنيسة أن حد نفذ الآية دي بطريقة الحرفية. خلينا نعرف أن يدك أو رجلك أو عينك معناها أعز شيء عندي، طالما أنه هيبعدني عن ربنا أقطع وارمي، سواء كان وظيفة أو ملك أو شخص أو درجة علمية، أي حاجة في الدنيا تشغلني عن ربنا أرميها في صفيحة الزبالة، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه؟ عشان ما تعطلنيش عن ربنا. تعرفين في قصة الأنبا بولا أول السواح لما كان مختلف مع أخوه على الميراث، وبعدين ضربت في دماغه إذا كان أبويا مات وخرج من عالم بلا شيء هقعد أنا أتمسك بالأموال، خد اللي عايزه تاخده وأنا هسيب لك الدنيا وامشي. كان ممكن المال ده يسبب له عثرة ويسبب له ضياع من حياته الأبدية. اقطع وارك عنه، مش عايز الثروة، مش عايز الفلوس، عايز المسيح فقط. طبعا كلنا عارفين أنبا بولا، لكن مش عارفين أخوه ده حصل له ايه. أهو اللي أخذ فلوس ده ضاع، واللي طلع من العالم بلا شيء بقى قديس عظيم مشهور، ولغاية النهاردة الدنيا كلها تعرف سيرته وحياته. خير لك أن تدخل الحياة. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. هؤلاء الصغار بقى اللي هو بيتكلم عنهم، سواء كانوا صغار في السن، خصوصا وقتها كان الثقافة السائدة ان الطفل يحتقره. المسيح هو اللي قال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم، لان المثل هؤلاء ملكوت السماوات. وادي اخذ طفل وحطه في حضنه بيتكلم عنه، كان يعتبره اللي يهتم بالطفل ده انسان تافه. اطفال دي ما كانش ليها وزن عندهم. يعني انتوا دلوقتي شايفين العالم كله بيتكلم عن حقوق الطفل، مش كده؟ دي ثقافه مسيحيه، دي اللي زرعها الانجيل. ازاي الطفل دوت من ساعه ما يكون جنين في بطن الام له مكانته، له احترامه. مش مسموح في المسيحيه باجهاض الام حتى لو كانت حبلة في يوم واحد، حتى لو كان حبلة في يوم واحد، طالما في جنين في بطنها ولو لسه خلية واحدة يبقى دي نفس حية تحترم. مش من حق حد ان هو يقتله. الطب احيانا يقول الجنين ده خطر على صحة الام، طب نموته عشان خطر الام ولا نموت الأم عشان خطر الجنين؟ مين اللي يحكم؟ ليه نعتبر الأم أهم من الطفل؟ هو ده مش بني آدم وليه كرامته؟ وليه في المسيحية يقول لك لا ممنوع؟ طب الطفل في بطن الأم جايز يكون مشوه نموته؟ أنا أسأل أي أم عندها طفل مشوه أو معوق، ولا تحب نموته لك دلوقتي هو عنده سنتين ثلاثة؟ تقول له يمكن. طب شو معنى هتموتيه وهو في بطنك؟ اصله هيعذبني. طب بعد ما تولد دلوقتي وعنده سنتين مش بيعذبك نموتهولك؟ تقول له يمكن. اذا الطفل له كرامة وهو جنين في بطن الام في الفكر المسيحي. مين له سلطان ان يحكم بالاعدام على جنين او على طفل؟ مينفعش. السيد المسيح أخذ الطفل ده حطه في حضنه وقال انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، تستقلش بيهم. ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. كلمة ملائكتهم دي بتدينا تعليم إن في ملائكة حارسين للأطفال، حافظ الأطفال الصغار هو الرب، مش كده المزمور بيقول؟ فإذا كان في ملائكة بيحرسوهم، المسيح يقول اوعوا تأذوا الأطفال وتضايقوهم وتحتقروهم، لحسن ملائكتهم يتغاظوا ويطلعوا يقولوا للأب السماوي. ملائكتهم في كل حين ينظرون وجه الأب الذي في السماوات. يعني العيال دي واصلة واصلة، أي شكوى منهم هتوصل بسرعة للأب السماوي. فالواحد لما يشوف طفل كده يقول يا عم مش عايزين نزعل الملاك بتاعه. ايه رأيكم بقى في اللي يمسك الاطفال ويشتم ويشلت ويضرب؟ لا تحتكروا احد هؤلاء الصغار. وبرضو اعيد اقول لكم، والكلام ايضا ينطبق على الناس البسطاء. البشر اعتادوا ان يحترموا الكبير والغني والعظيم، خافوا منهم ويحترموهم، والإنسان البسيط ناس داري بيه ومبصلوش. فالمسيح قال لا تحتكروا أحد هؤلاء الصغار البسطة دول. كلكم عارفين قصة الأنبا بشوي اللي كان بيشوف المسيح فقليته، والرهبان قالوا ايش معنى أنت تشوف وإحنا ما نشوفش؟ وبعدين قالوا وعد إن هم لو طلعوا فوق الجبل هيشوفوه، وطلعوا الرهبان يتسابقوا عشان يشوفوا المسيح، وفي السكة راجل بسيط غلبان عجوز قاعد يقول لهم خدوني معاكم أشوف المسيح، يقول يا عم احنا فاضيين لك ناقصينك، مشوار طويل واللي هيشيلك هيتعطل. وفي الآخر الشيخ الكبير بتاعهم أنبا بشوي معدي بقى آخرهم، قال له شيلني عشان أشوف المسيح، قال له تعال فوق كتفي، شاله فوق كتفه، وبدأ يعرف ان اللي شايله ده هو المسيح نفسه. لا تحتقروا هؤلاء الصغار، لان اللي هيقبل ولد واحد مثل هذا باسمي فقد قبلني. أي إنسان بسيط، أي إنسان فقير، أي إنسان غلبان لا تحتقره، لأن المسيح ممكن يتجلى فيه. ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. كلمة ينظرون وجه أبي دي معناها إيه؟ داخلين طالعين عليه. يعني إحنا ممكن الواحد فينا يتمنى من بعيد يشوف رئيس الجمهورية وهو ماشي في الموكب، لكن رئيس الجمهورية ده ممكن عنده خدامين داخلين طالعين شايفينه طول النهار والليل، اللي بيقدم له اللقمة واللي بيغسل له هدومه واللي بينظف السرير واللي مش في ناس داخلة طالعة كده. ينظرون وجهه كل حين. فقال الآب السماوي ده ملك عظيم، مش أي حد يدخله، لكن الملائكة داخلين طالعين وينظرون وجه أبي الذي في السماوات. والملائكة دول بتوع الأطفال الصغيرين، فخلي بالكم. يعني ممكن واحد فيكم يحاول يوصل لوزير عشان يمضي له على طلب مش عارف يوصل، وبعدين يجي واحد يقول لك ما يهمكش أنا أعرف السواق بتاعه. طب السواق ده مكانته ايه بالنسبة للوزير؟ يقول لك لا ما تخافش ده معاه طول الوقت. والسواق ده ممكن ينقي اللحظة اللي فيها الراجل رايق ويقول له بعد اذنك يا معالي الوزير في واحد قصدني في خدمة، كتر خيرك لو خلصتها لنا. يقول له تحت امرك يا ابني. فالملائكة بينظروا وجه الآب السماوي كل حين. ما تستهونوش بيهم، ما تستهونوش بالاطفال اللي هم بيرعوهم. وبعدين يختم بكلمة لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. يعني ما يصحش أن ابن الإنسان جاي يخلص ما قد هلك وأنت اللي عامل نفسك ابن للمسيح تهلك ما خلصه المسيح. ما تعكسنيش، المسيح بيقولك ما تعكسنيش، ده أنا جاي أخلص اللي هلك، وما انت تعسر اللي انا بخلصهم. الطفل الصغير كان مكتوب عليه حكم الهلاك بسبب فساد الطبيعة، وانا جيت خلصته بدمي وبالمعمودية، وما انت تاخده بعد المعمودية وتعلمه الخطية وتعسره. بقى ابن الانسان يخلص ما قد هلك وانت تهلك ما قد خلص. ليه تعاكس قصد الله؟ ساعة ما خدت ابنك من المعمودية كنت بتتعهدي أمام الله أنك تربيه في مخافة الله، والأب كذلك. المسيح خلصه من الهلاك ساعة ما تعمد. إيه دورنا إحنا بعد كده؟ هل بنحافظ على هذا الخلاص وننميه داخله ونعيشه في قصة الخلاص ويتوب ويعيش حياة مقدسة، ولا إحنا بنعلمه الخطية ونعسره؟ ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وبعدين قال ماذا تظنون؟ إن كان لإنسان 100 خروف وضل واحد منها، أفلا يترك 99 على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم أنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. الاهتمام بالفرد الواحد. لو واحد بس ضاع ابن الإنسان هيدور عليه ويجيبه، ومن بعد ما يجيبه تاخده وضيعه. ليست مشيئة أمام أبيكم السماوي أن حد يضيع. هنا السيد المسيح بيكشف لنا أن ممكن الصغير ده هو الإنسان الضال. واحد ساب الكنيسة وضل، أو واحد معرفش الإيمان بالمسيح وضل. لا تحتقر هؤلاء الصغار. بدل ما تحتقره المسيح يقول لك ساعدني في أنه يخلص. بدل ما تعصره بأنك تهينه وتحتقره وتشتمه وتهزأ العقيدة بتاعته، ساعدني في أنك تكتذبه إلى الإيمان المستقيم. ليست مشيئة أمام الآب السماوي أن واحد يهلك حتى لو كان ضال أو صغير. الإنسان الواحد عند ربنا قيم زي 99، ساب 99 على الجبال التي لم تضل وراح يطلب الضال. تقولي ده صغير وقليل وعدد واحد، في نظر ربنا له احترامه وله مكانته وما يصحش انه يضيع. جميلة كلمة ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. الله لا يشاء هلاك الإنسان، ولكن يشاء التوبة ويشاء الخلاص ويشاء أن الإنسان يعيش كويس. وإحنا كأولاد لله يجب أن تكون دي المشيئة بتاعتنا. إذا وجدت إنسان صغير في معرفته أو صغير في سنه أو صغير في قامته الروحية أو صغير في أنه مسبي للخطية، لا تحتقر هؤلاء الصغار، ولكن ساعده على أنه يكبر، ينمو في الروح وينمو في النعمة وينمو في القامة.